بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر المحرم لعام 38 و400 ألف نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. التدريب للحافظ وتقريب النواوي للحافظ النووي رحمه الله تعالى، المعروف بالتقريب والتيسير، هذا أصل الكتاب. ثم شرحه السيوطي رحمه الله تعالى ورحم الحافظة النووية. نعم. وهذا الكتاب في فن المصطلح، مصطلح الحديث، هذا الكتاب في هذا الفن، وهو كتاب نافع في هذا الباب، ويعتبر من الكتب الجامعة لشتات هذا الفن وفن المصطلح، مع عبارة سهلة ويسيرة مع مباحث دقيقة. ولهذا كان من أكثر المراجع عند المعتنين في هذا الباب، من أكثر المراجع، وكتاب تدريب الراوي، كتاب تدريب الراوي. ولعلنا أيضا، طالما أن صلاحا فتح، فإن من عادات أن لا يبقى شيء في القلوب. فالسيوطي رحمه الله كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ، ولكن حكم العلماء عليه أنه كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ، ومثل هذه الزلات لم تكن بتأصيل منه لأصول منحرفة عن أصول أهل السنة والجماعة، وإنما كانت زلات له تجنب فيها وبقي الانتفاع من كتبه. ولهذا حينما نتناول كتب السيوطي فإنما نتبع علماءنا فيها، يعني أن كتابة مثل تدريب الراوي مثلا، مثل كتاب الزجر في هجر المبتدع، و مثلا مثل كتاب من حدثه ونسي، ومثل كتابات السيوطي في هذه الأبواب وهذه العلوم، الأم على تلقيها من بعد السيوطي رحمه الله تعالى. ولم نسمع عالما قال لا تدرس كتب السيوطي، إلا من هؤلاء أيضا الغلاة الذين قالوا لا تدرس كتب السيوطي، كما قالوا لا تدرس كتب ابن حجر والنووي. فالكل من منبع واحد، والعبرة بما عليه العلماء. فما قال هذا لابن باز ولا العثيمين، ولا قال هذا الفوزان، ولا قال هذا الألباني نفسه الذي اعتني بهذا العلم، علم الحديث يعني أقصد، ولا قال هذا غيره، إنما جعلوه في طبقة ودرجة ابن حجر وممن زلوا في مسائل، في مسائل الاعتقاد، ولكن مع ذلك أخذوا كتبهم ودرسوها. فلو جاء واحد اليوم يقول لنا ندرس كتب السيوطي، نقول خرجت على مذهب العلماء الذين هم أغير منك على العقيدة وأعلم منك بها، ومع ذلك هم أدرى بما ينفع المسلمين. وهذه مسألة يا إخواني أنصح بها نفسي وإخواني. المؤلف الذي تجاوز القنطرة عند العلماء في التدريس في كتب زي الطحاوي، لك أيضا أن تكون في الطحاوي. الطحاوي عقيدته التي كم من شارح لها، وكم من حافظ، وكم من معلق، وكم من محش، وكم 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 علق علي العلماء، ومع ذلك انت معروف الطحاوي عنده ايه؟ معروف الطحاوي في الايمان، والايمان قول لساني، قول بلساني، واعتقاد بالجنان، ولم يذكر عمل جرح الايمان. قال الطحاوي والايمان واحد معروف في اصله سواء، وهذا على خلاف مذهب السنة والجماعة، هذا مذهب المرجئة. وقال وله في الأسماء والصفات وغير ذلك، ومع ذلك ما زال العلماء يقولون ندرس الطحاوية مع التنبيه على أخطائه. فالطحاوية مع التنبيه على أخطائه، فتح الباري مع التنبيه على أخطائه، صحيح مسلم بشرح مع التنبيه على أخطائه، النووي، السيوطي مع التنبيه على أخطائه. مسلك العلماء، عايز تستعد عن مسلك العلماء روح يلا انت حر، لكننا سنبقى على مسلك أهل العلم، معتقدين جازمين أن هذه الأخطاء والضلالات والانحرافات ترد على أي قائل بها كائنا من كان. في نفس الوقت لا نخرج عن طريقة علمائنا، لا نخرج عن طريقة علمائنا، اللي يقول لا ندرس كتب السيوطي ولا ندرس كتب ابن حجر يجيب لنا بيان من العلماء، ويكون ذلك على العين وعلى الرأس. أما إذا لم يكن كذلك فلا تحاكم لمنهج عام وحاكم لمسلك خاص. اقصد ايه؟ اقصد لا تحاكم المنهج عام تقول هذا عنده اخطاء في العقيده يبقى لا نقرا له، وتترك المسلك الخاص وتعامل اهل العلم مع هذه الكتب. والا الالباني يطرحوا والسيوطي يطرحوا والنووي يطرحوا وابن حجر يطرحوا والخطاب يطرحوا والبيهقي يطرحوا، كل هؤلاء يطرحهم لان عندهم زلات في العقيده. ففرق بين من يؤصل لمنهج اهل البدع والضلال وبين من يؤصل الاتباع لكن يدل في مسائل. النووي على طول الخط وفي التبرك باثار الصالحين، تبرك باثار الصالحين. هل نووي يؤصل الغلاة؟ فهم ان هذه النصوص تؤدي الى ذلك، وانه لا فرق بين التبرك بالنبي والتبرك بغير. وابن حجر لما يؤصل على دوام على طول الدوام في باب الاسماء والصفات وكذا، هو يعلم منهج السلف وقد انحرف عنه ابدا، ظن ان هذا هو الحق الذي ينصره. تعامل العلماء مع هؤلاء كيف؟ تعامل العلماء تعامل خاص. فات العثيمين ومقدمته للأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى، وبين هذه زلات لم يتبعوا فيها ولكنه رجل ينتفع به. هات رد اللجنة الدائمة والعلماء على من طعن في ابن حجر وقد يحرق هذا الكتاب. مقبل ابن هادي الذي ما يترك أحدا في المخالفين، لما سمع من يقول نحرق فتح الباري قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لقلنا إنه ينبغي أن يحرق. قائل هذا الكلام ينبغي أن يحرق، مش يحرق فتح الباري، مع أن فتح الباري فيه ما فيه من المؤاخذات في باب العقيد. فانتبهوا يا إخواني وتتسع صدوركم من القاعدة هذه، ولا تعارض بين هذا وبين الذب عن العقيدة. أنت تذب عن العقيدة لكن في نفس الوقت تتبع مسالك العلماء الربانيين، لأن الحق لا يخرج عن هؤلاء الربانيين في مسالكهم وطريقتهم. وشيخ الإسلام نفسه العز بن عبد السلام معروف ما عند أبو محمد ومع ذلك كذا، ابن حزم معروف ما عنده ومع ذلك درسوا الكتب. مين اللي قال لا تدرس المحلى ومين اللي قال لا تدرس قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام؟ يبقى لابد المصنف اللي احنا ندرس له هذا مصنف له صفتان، إما أنه رجل سلفي معروف وكذا، وده الحمد لله الغالب في كتبنا، بل نقول يخرج عليه القاعدة الكتاب والكتابان مما ننتقل بها القاعدة الثانية، مما درسه العلماء واعتنوا به، ولسنا بشيء، لسنا الذين نحكم على هذه الكتب، بل نتبع علماءنا الذين يدرسونه، فإنما نحن بذرة من أرض علمهم ومعين رسوخهم، مع التنبيه على تلك الزلات والأخطاء. واضح يا إخواني؟ هذا الذي عندنا في هذه المسألة. اللي عنده شيء آخر يقول شوف أبو عمد شوف سوى، طيب شوف كل ده، شوف البيهقي عمل ايضا، شوف النووي سوى نفس المسألة. طيب وهو نفس المسألة، واحنا بنتكلم عن الفعل والقول الان، احنا ما نتكلم عن القول الان، انما نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مسالك العلماء مع هؤلاء، مسالك العلماء مع هؤلاء. خلاص الطحاويه تضل السفرانيه فيها المؤاخذات، السفرانية الطحاوية كلها هذه فيها المخالفات، ومع ذلك العلماء ما زالوا يدرسون السفرانية، ما زالوا يدرسون الطحاوية، ما زالوا يدرسون كذا، ما زالوا يدرسون، مع الإشارة إلى المخالفات الواقعة في هذه الكتب. نعم. على من؟ أي نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمته على شرح الأربعين، وهو رحمه الله مجتهد والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها. فمثلا استوى على العرش،
فكان
يؤول فيها لكنه لا ينكرها. فمثلا استوى على العرش، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا ينكرون استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفروا. أما من ينكر إنكار تأويل وهو لا يجحدها، فإن كان لتأويله مساغ في اللغة العربية فإنه لا يكفر، أما إذا لم يكن له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب الكفر، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة ولا بمعنى النعمة أو القوة، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا، فهم يصدقون به ولكن يحرفونه. ومثل هذه المسائل التي وقع منه رحمه الله خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات، إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة، ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيه، وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليه قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران، وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها الأربعين النووي.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسولة، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من كمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم.
نبهنا من قبل على مصطلح يعني سيدنا، وأن الأولى تركه، وإنما طريقة العلماء على ترك هذا، فلا يقال وأشهد أن سيدنا محمدا وكذا، إنما يقول أشهد أن محمدا، فيعرون عن السيادة في هذا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، ولكن طريقة العلماء ترك هذا. نعم.
الذي بلغ من كماله الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطولة المطلولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفقر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموس.
نعم، هذا فضلة علم الحديث، لأن كما قلنا العلم يصرف بتعلقه، فعلم الحديث لما كان يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان علما شريفا عظيما جليلا، سواء كان متعلقا بالرواية أو بالدراية، متعلقا بالإسناد أو متعلقا بالمتن، فإن بحث هذه الأمور إنما هي للتيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وهذا لا شك أنه عمل جليل وجهاد عظيم. لهذا كما قال هنا رحمه الله: فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر. وحسب كما قاله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ في الصحيح سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فدعاء له بالنضارة، نضر الله امرأ سمع مقالتي حديثة ثم بلغه، وبعد وعيه بلغه إلى من لم يسمعه. نعم.
وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه، ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومنشئه، وقلت لمن على الراحة أول
حتى بقرت عن منبعه ومناشئه.
هنا بقرت. حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، وقلت لمن على الراحة عول، متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل، ولا يصلح الحديث للحان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان.
نعم، يعني هذا ذكر عن مقامه رحمه الله تعالى، والأولى ترك ذلك إلا إذا كان له قصد في إظهار هذا، فإن الواحد قد يتكلم بما له أحيانا من باب الترجمة حتى يعرف القارئ قدر من يقرأ له، فيكون هذا أدعى لقبول ما عنده، فللإنسان أن يمدح نفسه أحيانا إذا دعت الحاجة لذلك، وإلا فالأصل فلا تزكوا أنفسكم، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. كان ابن عباس يقول على الخبير فقط، وقال ابن مسعود والذي نفس بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. وقال عثمان ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر الرومة فلو جن فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فلو جن فكنت أنا. فأحيانا قد يذكر الإنسان ما له من فضل إذا دعت الحاجة إليه، والظن بالعلماء أنهم يذكرون لهذه الحاجة ليس افتخارا ولا عجبا ولا تطاولا على الخلق. نعم، مثل ما قد يقول واحد مثلا الناس ما عرفوش ترجمتك فلا ينتفعون بعلمك، فلو قلت والله أنا درست عن مشايخ كذا وكذا وكذا وأنا ممن حضرت كذا وكذا وممن حصلت على كذا وكذا وكذا، من باب تطمين الناس إلى التلقي عنك فلا بأس. ولهذا العثيمين رحمة الله عليه ينبه في بعض المواضع، يقول بعض الناس قد يبالغ في نفي الشيء، يعني مثلا يقول أنا الجاهل أنا أجهل كذا، فالناس قد يقومون من عنده أنت جاهل، طيب على ما تعلم لما أنت جاهل؟ فإذا هذا له مقام يعني معين. نعم، فين اللي ينكر اللفظ؟ اللي بيقول ما فيش مش استوى، لكن هو بيثبت استوى لكن بيحرفها بيقول معناها استولى. في فرق بين من ينكر اللفظ وينكر الاصل، وكل ما استوى اصلا فهذا مكذب بالقران يكون كافر. وفي فرق بين يقول هو استوى لكن معناها استولى، فيبقى الخطا عنده فين؟ ما هو هو صح صح، يبقى اذا نقول استوى بمعنى على وارتفع، لكن استوى يليق بجلال لا نعلمه كيفيته، لا 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 لا, لا يماثل استواءنا نحن. لا، وقصد الشيخ هنا في فرق بين من انكر الاستواء ومن اول الاستواء. خلي بالك، من انكر الاستواء قال ما في استواء، كيف والله يقول الرحمن عشان استوى استوى استوى، فلو أنكره يبقى مكذب للقرآن. لكن هو يقول إيه بقى؟ يقول أنا أقرأ كما تقرؤون الرحمن عرش استوى، الله استوى، لكن معنى استوى استولى. يبقى هنا انحرافه فين؟ في تأويل المعنى، تأويل المعنى. زي ما أنت مثلا دلوقتي أتفق أنا وأنت على قانون هندسي احنا متفقين عليه، بس أنت تفسره غلط. لو أنت أنكرت ذات القانون ما تبقاش مهندس، ما تعرفش حاجة. لكن لو انت لك وجهة نظر في تأويل القانون الهندسي دوت، ننظر بقى انت مصيب او مخطئ. طب لو كنت مخطئ يبقى خطأك فين؟ في التطبيق، في التفسير، في التأويل. تمام. نعم، فتوى اللجنة دائما. نعم، هات لو مبحث يعني الكلام في العلماء. طيب السؤال، هات هذا عندك، هات اخر.
في فتوى اللجنة الدائمة قالوا موقفنا
في قسم خاص اصلا في دولة جنرية خاص بهذا المبحث. نعم،
موقفنا من ابي بكر الباقلاني والبيهقي وابي الفرج بن الجوزي وابي زكريا النووي وابن حجر وامثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى او فوضوا في اصل معناها، انهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الامة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وانهم من اهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. وبالله التوفيق. عضو عبد الله بن قعود، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن باز.
ولو قالوا هذا الكلام كلام المنحرفين وحكموا على العلماء بالانحراف، وقالوا هذا كلام المنحرفين، نقول لأن نكون مع منحرفة العلماء حب إلينا من أن نكون مع هداة الطاعنين في العلماء في زعمهم طبعا، لأن العلماء ليسوا منحرفين ولا هم هداة. فلأن نكون مع العلماء المنحرفين هؤلاء الذين تسمون بأنهم منحرفون أحب إلينا من أن نكون معكم يا من تزعمون أنكم هداة. فلن نترك طريق العلماء ونتبع طريق على افراد الشذاذ بدعوى انهم ايه اهل الحق. ومن هنا كانت الحدادية يا اخوان. ايه الحدادية؟ الحدادية الثورة على العلماء بدعوى الحفاظ على العقيدة. فخالفوا طريقة العلماء في التعامل مع هؤلاء الذين لهم جهد عظيم ونفع كبير في علوم المسلمين. نعم
قال
نعم طب هات بقى دي خاصة هات هذا دي خاصة بالسيوطي دي في اللجنة في تو اللجنة هات يا أحمد مرزوق فتوى اللجنة سؤال ما موقع تبع عورات العلماء من الشرع بدعوى التحذير من زلتهم ولفت نظر الناس إليها مع العلم أن هذا العمل يقوم به طلبة العلم ويحذرون العوام من الناس وممن يحذرونهم من علماء أجلاء أحيانا كالسيوطي بدعوى أنه أشعري وغيره كثير كالسيوطي وغيره يعني أو غيره كثير على الابتداء. فالجواب العلماء ليسوا معصومين من الخطأ كما في الحديث إذا اشتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولا ينقص ذلك من قدرهم ما دام قصدهم التوصل إلى الحق ولا تجوز الوقيعة في أعراضهم من أجل ذلك طالما انه عالم وعنده اهليه وقصد الوصول الى الحق لكن اخطأ لخفاء الدليل او لتاويل او غير ذلك من الاعذار التي ذكرها ابن تيميه رحمه الله في رفع الملام. طبعا لا يقاس عليهم ايه من لا درايه له بالعلم ولا وليس مجتهدا ولا هو سلك طريق تصل الحق انما استدل على الشبهات حتى لا تصطاد هذا الكلام وتسقطه على من ليس من اهل العلم ولا هو قاصد الحق لان الحق تقول خذ كتابه هذا هو الحق ومع ذلك لا يفتح ولا ياخذ به ده باب اخر لما يتكلم عن العلماء اللي قاعدتهم معروفه ولا تجوز الوقيعه في اعراضهم من اجل ذلك وبيان الحق والتنبيه على الخطا وبيان الحق والتنبيه على الخطا واجب مع احترام العلماء ومعرفه قدرهم الا ما كان مبتدعا او مخالفا في العقيده فإنه يحذر منهم كان حيا ومن كتبه التي فيها أخطاء ولا تسمين بقى علماء وتقول الحمل العلماء مسموما لئلا يتأثر بذلك الجهال. لو سكت عن التنبيه على أخطاء هؤلاء وبدعهم تأثر بهم الجهال لا سيما إذا كان داعية ضلال لأن هذا من بيان الحق ونصيحة الخلق وليس هدف منه النيل من الأشخاص. والعلماء الكبار مثل السيوطي وغيره ينبه على أخطائهم ويستفاد من علمهم ولهم فضل ولهم فضائل تغطي على ما عنده من أخطاء لكن الخطأ لا يقبل منه ولا من غيره. والعلماء الكبار مثل السيوطي وغيره ينبه على أخطائهم ويستفاد من علمهم ولهم فضائل تغطي على ما عنده من أخطاء لكن الخطأ لا يقبل منهم ولا من غيره. نعم بدأ في السيوطي نفسه واضح صلاح.
قال السيوطي رحمه الله تعالى وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات ولم أكن كغير ممن يدعي الحديث بغير علم وقصار أمره كثرة السماع عن كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز ولا مكترف بالبحث عما يمنع أو يجوز ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد وعلقت فيه نوادر وشوارد وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا يحيى النواوي كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه. فقلت لعل ذلك فضل ذخره الله لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان مضافا إليه زوائد عالية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا صار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه، وحبذ ذاك اتكالا وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه مقدمة فيها فوائد.
طيب نقف عند المقدمة. من يقول بأن النووي بأن السيوطي إنما كان قيما على مكتبة ابن حجر وكان يأتي بعض الأجزاء وينسبها لنفسه وكذا؟ هذا إنما صدر من أقرانه ممن بينه وبينهم سجالات مثل السخاوي وكذا، فكان بينهم وبين كما هو معلوم معروف، وكلام الأقران في هذا لا يقبل إلا إذا كان الدليل كالشمس في رائعة النهار. نعم أي نعم. أيضا يقول الشيخ حمد الأنصاري: لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم قراءة فتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم لأخذته وسجنته حتى يتوب، وهذا القول لا يقوله إلا سفيه. وقال أيضا الشيخ حماد: سألني بعض الشباب ما تقول في قراءة كتب المبتدعة مثل ابن حجر والنووي، فقلت لهم: لو كنت مسؤولا لكبلتكم ورميتكم في السجون، وسؤالهم هذا إضلال وضلال. هذا كلام الشيخ حماد الأنصار. نعم جمعوا هذا كلام في السيوطي ولعله يخرج مقطعا وكذا ينفع الله به إن شاء الله. نعم. ما يجد الإنسان لنفسه أريح من أمرين، أما في الاعتقاد فعلى اعتقاد السلف ومن كتب السلف، وأما في المسالك فمسالك مسبوق، اللي ينتقدك روح ينتقد العلماء بس وخلاص، إنما تجتهد وتأتي بأشياء قد بقى تقع في ذلك زلات ماشي لا تقصدها أخطاء، ما تقصد ما أحد يسلم من الخطأ يا إخوان والزل. المهم يضبط أمرين عامين، الأمر الأول في الاعتقاد وراء أئمة السلف وكتب السلف خذها جنة. طيب ومسالك الطلب وطريقة العلماء والكتاب اللي بتختاره والكتاب اللي بتتعامل معه على طريقة العلماء. قبل أن تختار الكتاب أعد لمن يطرح عليه سؤالا الجواب، فإن قال لك لما قلت العلماء، فإما أن يكون متبعا لهم وإما أن يكون خارجا عليه. إن كان متبعا عاد باللوم على نفسه، وإن كان خارجا فقد أسقط نفسه. واضح يا إخوان؟ فريح نفسك عشان ما تعبش صحتك، تجد نفسك وعود يجيبوا شقشقه وأشياء ما هي مساك الحد دي. فأنت امشي ورا العلماء، امشي ورا العلماء اعتقادي باعتقاد السلف، فتاوى العلماء في التفجيرات خلاص ما ورا العلماء، فتاوى العلماء في من يقتل نفسه ويفجر نفسه ورا العلماء. انت رح هناك ورا اللي اصحاب الصفحات واصحاب العلم الشبهات، رح وراهم ليه؟ خليك ورا العلماء، خليك وراء العلماء، واللي يعترض عليك يعترض على العلماء. اي نعم هذا احنا صرحنا في رسالة. يقول الاخ: هل صح ان النووي قال بمذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات في آخر عمره وتراجع عن بعض أقواله قبل فاته؟ نعم، وإحنا شرحنا رسالة في هذا اي نعم قرأنا رسالة على القناة في هذا، واحنا بنتعرض شرح رياض الصالحين على القناة قناة الرحمة، فقلنا هذا الكلام، وان شاء الله الرسالة دي قريبا ايضا سنقرأ عليكم جميعا، ويعتبر عبارة عن اقرار لما قاله شيخه في هذا، وقد ذكر ذلك بعض المعاصرين ايضا انه ثبت له الرجوع قبل ان يموت باربعة اشهر تقريبا في هذا الباب. نعم مين؟ من وافق الدليل؟ في قاعدة عامة وفي قاعدة خاصة. ايه القاعدة العامة؟ من العلماء اللي دي ناخد بأقوالين؟ العلماء المجتهدون المعروفون باتباعهم للسنة. ما انا اقولك على حق، انا ما قلتكش كله، انا بقولك مين العالم المتبع للسنة. يعني انا جهزتفت اليوم القرضاوي ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه راجل متخبط، ترى يقول لك ما فيش خروج، ترى يقول لك حديث حذيفه كذا كذا وما فيش والخروج جائز على الظالم، وترى يقول لك ومن المعلوم من الدين بالضروره وفي جميع الشرائع السماويه والدستور والقانون الدقيق انه لا يجوز الخروج على حاجه من الشرع، تمام؟ ترى يقول لك الغناء ما فيش فيه اشكاليه وعادي وانا بسمع شاديه وبسمع مش عارف ايه، واخد بالك؟ بيقول كده، والسينما وكل حاجه ما فيش اشكال، وترى يقول كده، تمام؟ اذا العالم بقى المعروف هو ايه؟ العالم اللي هو متبع للسنه من صاحب السنة، معروف باستدلاله بتأصيله باهتمامه وعنايته بكتب السنة والسلف، بتربية على كتب السلف، بربط الأمة بمنهج السلف إلى آخره. هذا العالم اللي تأخذه. يعني مثلا دلوقتي ابن باز، العثيمين، في من يطلع يقول دول مش علماء، بل عكس العلماء هم القرضاوي وهم الغزالي وهم كذا. نقول الفيصل بيننا وبينكم إيه؟ فيصل بيننا وبينكم قواعد أهل العلم. إيه قواعد أهل العلم؟ إن العالم المعروف بتربية على أهل العلم والذي يأخذ العلم بطريقته كما هي معروفة عند العلماء طريقة أثرية لا يخرج عن كلام العلماء السابقين، لا يكون شاذا في الأقوال وكذا، له الطريقة هذه السلفية. ده القاعدة المجملة. نجعل القاعدة الخاصة، أي عالم نأخذ بكلامه؟ ما وافق الدليل من هذه الطبقة. من وافق الدليل من هذه الطبقة، يبقى احنا الطبقة دي مثلا في عصرية مثلا 20 عالم، يبقى هنأخذ من دول. اللي هنسمع له مين؟ هنسمع للفوزان واللحيدان وهؤلاء العلماء وابن باز والعثمين وكذا، مش هنسمع للقرضاوي والغزالي ولا الطرابي ولا عمر عبد الرحمن ولا هؤلاء. ليه؟ الفصل الاول ميزنا تمييز الاول فرق بين عالم صار على قاعدة السنة ومبدأ السنة واصل السنة وعلماء السنة والتربية على السنة وعلى كتب السنة وربط الامة بذلك، يبقى ده الطبقة بتاعتنا. نأتي بقى على الطبقة ديت، إن أجمعوا واتفقوا نخرج عن كلامهم، وإن اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ما دل عليه الدليل. يبقى أنا أخذ بكلام ابن باز في هذه المسألة ولا أخذ بكلام الألباني، وغدا أخذ بكلام الألباني في هذه المسألة ولا أخذ بكلام ابن باز، بس المهم أنا فين؟ في دائرة واحدة. يبقى أنا بأتخير بين هؤلاء في الدائرة، يبقى في تصفية أولى وفي تصفية ثانية، في غربلة أولى وفي غربلة إيه؟ في غربلة أخرى. عندي أنا بتاع ده اسمه بتاع الماضي اسمه ايه؟ فلتر، واخد بالك؟ سبع مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة، مرحلة خمسة، وهكذا. مش هدخل على الفلتر بنزين وجاز. الأول أختار المائع اللي يدخل على الفلتر. إيه المائع؟ الماء. لا ندخل بنزين ولا جاز ولا بترول ولا كذا. بعد ما أدخل الماء على المراحل ديت مش هشرب بقى إلا بعد إيه؟ مرحلة مع مرحلة مع مرحلة مع مرحلة حتى النقاوة. يبقى في عندي غربلة أولى وهي أضع دائرة حول العلماء الذين يصح الاستدلال بكلامه، اللي هم من؟ اللي هم قال الله، قال الرسول، قال السلف. اللي هم من يربطون بكتب السلف؟ اللي هم من لا يعرف لهم شذوذ في الأصول، لا أصول التعلم ولا أصول الاعتقاد. طيب خلاص صار عندي 50 واحد، اتفق الخمسون، انا في عصر اتفقوا مع مسألة، يبقى لا يسعوني الخروج عن كلامه. طب اختلفوا، اخذ بكلام مين؟ اخذ بكلام ما دل عليه الدليل. طيب انا بقى يا من انظر احد رجلين، رجل طالب علم عندي نظر في الاختيار بين كلام العلماء، ورجل اخر عندي، ما هو السؤال اللي بعد ذلك، طب انا مش عارف برضه. نقول الناس رجلان، احد رجلين، رجل عنده نظر في الاختيار بين كلام العلمي فهذا يختاروا ما دل عليه الدليل. طب رجل عامي يوم يذهب يسأل من يثق في دينه وعلمه. انا عندي خلاف طويل في مسألة الطلاق في الحيض يقع ما يقع كذا الى اخر. انت ما تعرفش الكلام ده. انت طلقت مراتك في الحيض تعمل ايه؟ تذهب الى العالم المعروف بالعلم والديانة، يا شيخ انا طلقت مراتي وانا وهي حائض. الشيخ يقول لك ايه؟ هيبحث لك مبحث كامل يقول لك ورد ورد ورد. لا، يقول لك زوجتك هي زوجة ولا زوجتك ليس، وقع الطلاق او ما وقع الطلاق. تقوم انت تاخد نفسك وتروح وتعمل بفتوى العالم كما لو بلغك نص. يبقى تحرير المسألة هذه الان، من العلماء؟ كل يقول نحن علماء. من العلماء الذين نسمع له وناخذ منهم؟ واحد، العلماء الذين ناخذ منهم ونستفيد بعلمهم هم العلماء المعروفون باصولهم في الاستدلال والتلقي وباصولهم في الاعتقاد وكذا، علماء سلفيون ياخذون من كتاب وسنه بفهم سلف الامه. قاعدتهم قاعده العلماء السابقين على طريقتهم وعلى ضربهم، لا ينكرون اجماعا ولا ينكرون قياسا، بل كتاب سنه اجماع قياس، ثم ينظرون في سائر مصادر الاستدلال بنظر العلماء. قول الصحابي اذا لم يخالف كذا، المصالح المرسلة، العادة محكمة، العرف، الى غير ذلك. يبقى هنا انا ضمنت ان هذا العالم على اصول العلم. طيب المرحلة الثانية، انظروا في كلامي، اذا اتفقوا لا اخرج عن اتفاقهم، واذا اختلفوا، اذا اختلفوا اتخير من بين اقوالهم ما دل عليه الدليل. ده الخلاص. طب انا يا ناظر، انا يا ناظر احد رجلين، اما عندي اهلية نظر فاخذ ما ترجح بغير هوى، واما ما عندي اهلية نظر فاسأل اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما في مشكلة. يبقى هذا خلاصة الضابط في هذه المسألة.